الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأخوة الكرام، في هذه الحلقة وهي الأخيرة في لقاءاتنا ضمن الحلقات العلمية التي نشرح فيها بعض الأبواب والموضوعات المهمة من كتاب التوحيد مع الإفادة من شرحه فتح المجيد، نحن قد تحدثنا في الأسبوع الماضي وفي يوم السبت عن الآية الأولى من باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. ولعل الإخوان إن شاء الله يذكرون جميعا أن قلنا أن الآيات الأربع التي ذكرها الشيخ متضمنة لمعنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله على الحقيقة. فتوحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله مفسرة وموضحة في أربع آيات ذكرها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وأخذنا نحن موضوع الآية الأولى، من يحفظها؟ من يذكرها من الأخوان؟ تذكرونها؟ أي نعم، في سورة الإسراء: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وبينا ما فيها من حجة قاطعة دامغة لإبطال عبادة غير الله سبحانه وتعالى بما يزعمه الذين يعبدون القبور أو الأولياء أو الصالحين أو التماثيل أو ما أشبه ذلك، من زعم أنها تشفع لهم عند الله أو دعوة أنها تقربهم إلى الله زلفى، ويسمون ذلك توسلا. وشرحنا معنى الوسيلة الحقيقية وذكرنا أنواع التوسل وما هو التوسل الشرعي الصحيح وما هو التوسل الشركي الذي يخرج الإنسان من التوحيد، ثم ذكرنا التوسل البدعي الذي يخرج صاحبه من اتباع السنة إلى الوقوع في البدعة، عافاني الله وإياكم منها. والليلة إن شاء الله نستعرض بقية الآيات. الأخ أتابه الله سيقرأ علينا الآيات والحديث أيضا حتى يعرف الباب بالتكامل. جبت؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتبعوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب.
الله خير. عرفنا هذا الباب هو يشتمل على هذه الأربع الآيات وعلى الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فأما الآية الأولى فقد تقدمت، وأما الآية الثانية فيقول الله تبارك وتعالى عن عبده إبراهيم عليه السلام في سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا هو الأفضل. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فهذه الآية تبين معنى آخر، جانبا آخر من معنى لا إله إلا الله، وتفسر معنى لا إله إلا الله وتفسر التوحيد من جانب آخر غير ما تعرضت له الآية الأولى. وهذا الجانب هو جانب البراءة من الشرك والمشركين، لأنه لا تكون حقيقة التوحيد إلا بالبراءة من الشرك والمشركين. فمعنى التوحيد وتحقيق التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله متضمن لركن النفي. لا إله إلا الله ركنان، النفي والإثبات. ركن النفي، ركن البراءة، معناه أن لا إله إلا الله تعني البراءة من الشرك والمشركين. وإبراهيم عليه السلام الذي أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده ورسوله محمد ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هذا أبو الأنبياء. كل نبي جاء بعد إبراهيم عليه السلام فهو من ذريته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. وكل نبي جاء بدعوة أبيه إبراهيم عليه السلام، وآخرهم وخيرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله بهذه الملة الحنفية، ملة إبراهيم، عامة للناس، كافة للناس بشيرا ونذيرا، وجاهد عليها ودعا في سبيلها حتى توفاه الله سبحانه وتعالى. فهذا المعنى تضمنه قول إبراهيم عليه السلام: إنني براء منكم ومما تعبدون إلا الذي فطرني، إلا الذي فطرني. هنا عندنا براءة، إنني براء منكم، وعندنا إلا، وعندنا المستثنى وهو الذي فطرني. هذا بالضبط مثل ما إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، فإن لا إله يعني لا معبود بحق، نفي لكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعله إبراهيم عليه السلام البراءة من المشركين، البراءة من المشركين وشركهم، البراءة منهم ومن معبوداتهم التي يعبدون. وهذه البراءة هي التي يجب علينا نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نقتدي به فيها، كما ذكر الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالآيات بعضها يصدق بعضا وبعضها يوضح معنى بعض. فإذا البراءة منهم ومما يعبدون هي ما هو معنى ركن النفي. لا إله، لا معبود بحق، لا يمكن أن أعبد هذه الآلهة أبدا، البراءة معلنة منها والعداوة لها قائمة، لا يمكن اللقاء بأي حال من الأحوال، ولا ودين لا يمكن أن يكون إلا خالصا لله سبحانه وتعالى. إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وهذا هو الله سبحانه وتعالى، كما ذكر في آيات الأنعام التي سبق أن بينا معناها وأوضحنا دلالتها في أول لقاء من هذه اللقاءات في الشرح، إن قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، بعد أن جادل قومه: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، فناظرهم وجادلهم وتبرأ منهم، أعلن البراءة الكاملة منهم. وهذه يا أخوان هي حقيقة معنى لا إله إلا الله وشهادة لا إله إلا الله، بدليل أيضا ما بعدها، قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ما هي الكلمة؟ شهادة لا إله إلا الله، هكذا فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره من السلف. وجعل هذه البراءة كلمة باقية في عقبه، براءتهم من المشركين واستثناء فقط الله وحده، العبودية له وحده، هذه كلمة تضمنتها كلمة لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإبراهيم عليه السلام جاء بهذا الدين ووصى به بنيه، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، إذ قال لبنيه: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. فكل إبراهيم عليه السلام يوصي بها، وإسماعيل يوصي بها، يعقوب يوصي بها، كل رسول من الرسل يوصي بها. وإنما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بإعلانها والجهاد في سبيلها. الكل يدعو إلى ملة واحدة وإلى دين واحد. ولهذا دعا إبراهيم عليه السلام واجلب لي وبني أن نعبد الأصنام. خاف إبراهيم عليه السلام وخشي على نفسه من الوقوع في عبادة الأصنام، حتى قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. إذا كان إبراهيم عليه السلام يدعو الله أن يجلبه وبنيه عبادة الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم وهو الذي حطمها وهو الذي جعلها جدادا إلا كبيرا له، وهو الذي ألقي في النار من أجلها ولكن الله تعالى جعلها بردا وسلاما عليه، وهو الذي هاجر بذات الله سبحانه وتعالى وجاء إلى أرض إلى واد غير ذي زرع وبقي حيث أمره الله وبنى البيت كما أمره الله وترك ابنه وأمه ابن أم الإبل كما أمره الله، كل ذلك بذات الله وفي سبيل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يخاف أن يقع في الشرك ويخاف أن يقع أبناؤه فيه، فيدعو الله سبحانه وتعالى أن يجلبه وبنيه عبادة الأصنام، ويبين رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، كثير من الناس وقعوا في الشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. هكذا أكثر الناس يقعون في الشرك وهم يعلمون أو وهم لا يعلمون، سواء ما كان منه الشرك شركا جليا أو شركا خفيا، فلا بد من الحذر منه جميعا بأجمعه. فإذا معنى لا إله إلا الله ومن جملة معانيها ومن أعظم معانيها ومن أعظم معاني التوحيد البراءة من الشرك والمشركين، فهما حزبان، حزبان لا يمكن أن يلتقيا أبدا ولا أن يتفقا أبدا، حزب الله وحزب الشيطان. هؤلاء يدعون إلى التوحيد ونهايتهم إلى جنات النعيم، وأولئك يدعون إلى الشرك ومآلهم ومصيرهم إلى الجحيم. هؤلاء يدعون إلى عبادة الله وإلى طاعة الله وإلى اتباع سنة رسول الله، وأولئك يدعون إلى الشرك في عبادة الله واتخاذ الأنداد من دون الله واتباع الأهواء والآراء والعادات والتقاليد المنافية والمجادية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هناك مسألة ولا قضية ولا أمر بعد بيان حقيقة التوحيد وبعد وجوب الإيمان بالله وتوحيده والبراءة مما عداه من عبادة ما عداه أعظم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأوامر، من ماذا؟ من وجوب معاداة المشركين وموالاة المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ولو أطعناهم أو واليناهم فإن ذلك يخرجنا والعياذ بالله من دين الإسلام، كما قال هنا ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وقال هناك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أهل الكتاب اليهود النصارى المشركون عموما لا يمكن إلا أن يغونا وإلا أن يخدعونا وإلا أن يغشونا، ولو أطعناهم أو وافقناهم أو اتبعناهم لوقعنا في الشرك والعياذ بالله، ولم نكن على ملة إبراهيم وعلى كلمة التوحيد التي هي البراءة من الشرك والمشركين كائنا ما كان شركهم وأيا ما كانت قرابتهم أو مودتهم، لا بد من البراءة مما هم عليه من الشرك، وكذلك البراءة من المشركين لئلا يوالوا ولا يحبوا ولا يقدروا ولا يعظموا ولا يكرموا ولا تتبع آراؤهم ولا عاداتهم، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والمرء يحشر مع من أحب يوم القيامة، فكيف يكون الإنسان من أولياء الرحمن ومن حزب الله سبحانه وتعالى ثم يحب أولياء الشيطان وحزب الشيطان؟ لا بد أن يحشر معهم، نسأل الله العفو والعافية. فهذان طريقان مفترقان ولا لقاء بينهما أبدا، وهذا جانب من جوانب معنى شهادة أن لا إله إلا الله. بعد أن عرفنا الجانب الأول وهو أنه لا يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد وإلا بالطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي ما جاء فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين والهدى وأحكام الحلال والحرام والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل. ثم الآية الثالثة، لأن تعلم إن شاء الله نستعرض الآيات الثلاث ثم ننتقل إلى الأسئلة حول الموضوع بكامله. الآية الثالثة وهي مهمة جدا في بيان حقيقة التوحيد ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذه الآية فسرها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، وهو التفسير الذي لا، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله محمد عبد الوهاب، تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء يعني الأحبار الرهبان العلماء أو العباد في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حرم الله. يعني هذا التفسير تفسير لا يخفى على أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فسره، وهذا التفسير توارثه من بعده الصحابة والتابعون والمفسرون أجمعون، وكل من يقرأ القرآن ويفقه لغة العرب يعلم أن تفسير الآية الذي ليس فيه إشكال هو هذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم، عندما له قصة طويلة أثر النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعض سراياه أثر أخته، فلما قدمت المدينة ورأت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ورأت أحواله وأحوال جيشه عجبت، ليس الأمر كما يعهدون من نهب العرب ينهبون ويسلبون ويتملكون النساء، وأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم كما في السيرة وأطلقها، فعادت إلى أخيها وحثته وحضته على اللحاق بهذا الرجل إن كان سواء كان نبيا أو كان ملكا كما قالت، يعني على فرض أنه ليس بنبي اللهم صل وسلم، لكن قالت فرضا والله ليس في الملوك مثله وهو على خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، فرأت فيه من كمال الخلق ما بهرها وعجبها وأذهلها، وهي ليست من أطراف الناس، إنها ابنة حاتم الطائي. فجاء عدي بن حاتم وكان نصرانيا، لأن النصرانية دخلت في شمال الجزيرة العربية عن طريق المجاورة للروم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه والصليب الصليب بعنقه، معلق الصليب بعنقه كما يفعل النصارى دائما، يعلقون الصلبان وينسون بها، يعني النصراني المتمسك منهم يعلق الصليب أو يرسم الصليب دائما، فجاء والصليب النبي صلى الله عليه وسلم أجلسه وأعطاه وسادة من الأدم حشوها ليس إكراما منه صلى الله عليه وسلم له، وهذا كل ما يملكه صلى الله عليه وسلم من الأثاث، ويريد أن يعظه بأي شيء يعظه النبي صلى الله عليه وسلم، بأي شيء يذكره، بأي شيء يبين له أنه على ضلال، بالقرآن. لهذا نقول دائما المواعظ تكون من القرآن، بيان العقيدة يكون من القرآن، بيان الأحكام من القرآن، وما يوضحها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاهدهم به جهادا كبيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجاهدهم بالقرآن، فجاء وقرأ عليه هذه الآية أو هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقال عدي: ما عبدناهم، ويريد أن ينفي عن نفسه وعن أبناء دينه أنهم يعبدون الأحبار والرهبان، ما عبدناهم، كيف نعبدهم، ما عبدناهم نحن. ماذا يقصد عدي بن حاتم لذلك؟ الروايات بعضها يوضح بعضا، يقصد أننا ما صلينا لهم ولا سجدنا لهم، لأن يعني عباد الأصنام هناك يعبدون للأصنام، يسجدون لها، يذبحون لها، يستغيثون بها، يدعونها من دون الله، هذا الشرك واضح حتى عند النصارى. لكن عدي يقول نحن ما صلينا لهم ولا سجدنا لهم ولا عبدناهم، فكيف يكون أن الحال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون، كيف اتخذناهم أربابا ونحن ما عبدناهم؟ هنا مهم جدا أن يعرف الإخوان جميعا ويعرف المسلمون والمؤمنون جميعا أن يعرفوا جانبا عظيما من جوانب لا إله إلا الله ومن جوانب العبادة يخفى على كثير من الناس ويلتبس عليهم، وقد يقعون في الشرك ويخالفون شهادة لا إله إلا الله ويخالفون شهادة أن محمد رسول الله ولا يفقهون التوحيد ويخالفونه، ومع ذلك يقولون ما أشركنا يا أخي، ما عبدناهم، من اللي عبدنا؟ هنا يجب النقة، لأن هذا القرآن أنزل لعلاج قلوبنا نحن وشفاء لقلوبنا مما فيها وموعظة لها مما قد تنساه مما تعلمته. فلا بد أن نفقه وأن نأي عن الله سبحانه وتعالى قولا، وإلا فكما جاء في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، يعني إذا كان فينا من يقول إن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني هذه اليهود والنصارى، يا أخي إحنا مسلمين ما عندنا لا أحبار ولا رهبان، نقول هذا هو الذي قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه: نعم أبناء عم لكم اليهود. إذا كان الأمر كذلك، ما كان من حلوة فهي لكم وما كان من مرة فهي لهم، يعني أي آية فيها دم فيها شرك فيها طاعه هذا نجعلها في بني إسرائيل، وإذا كان فيها الثناء وفيها التعظيم وفيها من الله سبحانه وتعالى لعباده الصفاء وتكريم قلنا هذه لنا. لا، ما يمكن ذلك، لأن الذي يكفر بالقرآن أعظم كفرا ممن يكفر بالتوراة، والذي يخالف سنة موسى عليه السلام، فمن خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشد منه. إذا كان ذلك يكفر أو يبتدع، فمن خالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم فهو أشد بدعة. فلننتبه، فيقول ما عبدناهم، نفى ما دلت عليه الآية. فالآية تقول، يقول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن النصارى فعلوا ذلك، واليهود عديد من أهل الكتاب من النصارى يقول ما عبدناهم. إذن ما الحل؟ لابد أن يحل هذا الإشكال. كيف؟ إما أن هذا مخطئ، ولا شك أن الخطأ سيكون من عدي، أو أن الآية لها معنى آخر، أو كيف؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنهم لم يكونوا يسجدون لهم، يعني أنتم لم تسجدوا لهم يا عدي، ما سجدتم لهم أو لا تسجدون لهم ولا تركعون لهم، ولكن قال: ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. هل يقر بها عدي؟ هذا معروف، نعم، ما يقدر ينكره لا عدي ولا غيره، أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال. مثلا في التوراة لبس بعض الأحكام، وإن كان العبر في واقع المسلمين أكثر والله المستعان، لكن حتى نعرف مدى مخالفة أولئك في التوراة، أن نبي الله تعالى داود ونبيه سليمان عليهما السلام وغيرهم من الأنبياء، وهم القائمون الذين أقاموا شريعة التوراة وحكموها وحكموا بها كما أمر الله سبحانه وتعالى، تزوجوا، حتى ذكروا هم في التوراة أنه كان عند سليمان عليه السلام 700 امرأة، وجاء في الحديث أنه كان لديه 1000. هذا ما في زواج وسراري، فتعدد الزوجات كان موجود، وكذلك السراري. جاء النصارى فحرموا تعدد الزوجات، هذا الذي حرم ذلك من الأحبار والرهبان هو من؟ هو بولس، الذي يسمونه بولس الرسول. والنصارى إلى اليوم في أمريكا وفي بريطانيا وفي أوروبا وفي العالم كله إنما هم على دين بولس، ويزعمون أو يظنون أنهم على دين المسيح عليه السلام. بولس هذا ليس نبيا عياذا بالله، وليس أيضا من الحواريين، وإنما هاجر كذاب دجال يهودي كان اسمه شاؤول. شاؤول هذا اليهودي كان يحارب أتباع المسيح عليه السلام ويعذبهم ويضطهدهم ويؤذيهم، ولكنهم كانوا صابرين وصامدين، فأراد أن يحتال بحيلة ليغير ويفسد بها دينهم، فقال: إني كنت سائرا في طريق دمشق أو إلى دمشق، وإذا بنور يأتي من السماء، وإذا بينادي يناديني ويقول: يا شاؤول يا شاؤول. قال: لماذا تضطهد أتباعي؟ لماذا كذا؟ لماذا؟ قال: من أنت؟ قال: إنه يقول أنا المسيح ابن الله، تعالى الله عما يصفون. فأخذ يقول: إنني أنا آمنت بالمسيح، وآمنت بأنه ابن الله، وأنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عما يشركون. ونشر هذا الدين بين النصارى، فالنصارى لما رأوا أنه ترك التعذيب وترك الأذى الذي كان يؤذيهم فرحوا واطمأنوا، وكثير منهم مع الجهل ومع انتشار البدع كما هو الحال في كل زمان ومكان صدقوا بولس، وأخذ بولس يشرع لهم. فمما شرع لهم أن الإنسان لا يرتبط إلا بامرأة واحدة كما قال، لا يتزوج اثنتين أبدا. ولهذا الآن إذا واحد منكم راح في الدول الأوروبية أو قابل أحد هنا أو قرأ من كتبهم تجد هذه القضية عندهم مثل الشرك الأكبر عندنا. يعني كما أنك أنت تستنكر على واحد كيف تعبد غير الله يا أخي، كيف تدعو غير الله شركا، وهو يقول لك كيف عندكم الواحد يتزوج اثنتين، أصبحت عندهم كأنها شرك أكبر. وبعضهم يقول لولا أن الإسلام يبيح تعدد الزوجات لأسلمت. سبحان الله. يعني هذا وفي الدستور الأمريكي يقول يعني تنزع الجنسية الأمريكية من الرجل إذا فعل جرائم أهمها إذا ارتكب الخيانة العظمى ضد بلاده. يعني واحد أعطى الاتحاد السوفيتي أسرار مثلا عسكرية أمريكية أو أي دولة في حالة حرب مع أمريكا، مثلا الآن ما في حرب، مثلا دولة في حالة حرب مع أمريكا، مواطن أمريكي خان بلده وسلم الموقع للعدو، هذا تسحب من الجنسية أو يعتبر أكبر جريمة ترتكب. والجريمة الثانية أن يتزوج زوجتين. سبحان الله العظيم. مع أن الزنا عندهم والعياذ بالله، لماذا يعني وصلت عندهم بهذا الجرم حتى في الدول التي يقال أنها متقدمة ومتطورة ولا تعتقد الخرافات مثل أمريكا وغيرها؟ لأن هذا المعنى رسخ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والتوراة اليوم مكتوب فيها تعدد الزوجات وأن أنبياءهم عددوا، لكن هذه التي طريقتنا تنتون عليه أخذوها ممن؟ من الأحبار والرهبان. كان الختان من شريعتهم، من شريعة إبراهيم عليه السلام ومن سنته وفطرته، وشرعها الله تعالى للأنبياء من بعده الختان. ولكن جاء بولس وقال للنصارى قد رفعت عنكم الختان، لا تختتم، حتى يدخل الناس في النصرانية. لما يقول بعض الناس اليوم يا أخي لا تشددوا بعض الأحكام، اتركوا هذا، خلوا الناس يدخلوا في الإسراء. طيب ادخلوا فيه إذا ألغينا شيء من الدين ودخلناه في شيء، إيش الفائدة؟ فبولس وجد أن الرومان يخافون من الختان. وهذه يعني أحيانا حتى عندنا هنا نحن أحيانا نسيء لهذه المناسبة، نسيء عرض الإسلام. إذا جلست كلمت واحد كوري ولا واحد كذا مثل الدينه عن الإسلام قال الختان مسكين، يقولون أن الدين عندنا أنك تروح تختن يا أخي. فيعني يجب أن نحسن عرض الإسلام. فهم لما كانوا يعرضون النصرانية هكذا يقول لك يجب أن تختتن، فالناس نفروا من الختان أو خافوا منه. جابوا قال ما في مشكلة، لا ختان، يرفع الختان، فخلص الطلقة مع أنه موجود في التوراة. كذلك الطلاق، الطلاق حلال، يعني متى كان بالطريقة الشرعية حسب الشرائع المختلفة، لكنه في جميع الشرائع الطلاق يحل بشروطه أو بأسبابه الشرعية. كل الشرائع أنزلها الله سبحانه وتعالى في التوراة والإنجيل والقرآن. جاء النصارى، جاء بولس فقال ما يعقد في السماء لا يحل في الأرض، فحرم الطلاق. ولذلك النصارى انقسموا قسمين. أن النصارى اليوم ثلاثة مذاهب، أكثر وأكبر المذاهب النصرانية ثلاثة، وإلا فهم ملل وطوائف شتى فرق كثيرة، أكبرها ثلاثة: الكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس. الكاثوليك هم أتباع البابا الذي في روما وهم أكثر النصارى، والبروتستانت هم الذين خرجوا على هذا البابا ونقضوا حكمه وخالفوا رأيه، وبينهم حروب ومعارك طاحنة جدا، يعني 200 سنة وأكثر والحروب بينهم على أشدة، وقتل منهم مذابح عظيمة جدا هناك النصارى بينهم فيما بينهم. والبروتستانت الآن موجودون في بريطانيا وألمانيا والنصف وأقل في أمريكا. أما الكاثوليك في فرنسا وفي إيطاليا وفي أسبانيا وفي سويسرا وفي يعني وسط القارة وفي مناطق أخرى من العالم، و50% أو أكثر من الأمريكان. من الأشياء الواضحة الآن عندهم جدا هم بين الكاثوليك والبروتستانت أن البروتستانتي يبيح الطلاق، يعني يتزوج يطلق، لكن الكاثوليكي كما يسمونه يقول عقد كاثوليكي، يعني ما يمكن ينفك أبدا. فالطلاق حلال، حرمه بولس وحرمه البابا إلى الآن يحرمونه، لا يمكن أن يطلق الرجل الكاثوليكي زوجته. وجدوا حالة واحدة استثنوها فقط تبيح له الطلاق، وهي ماذا؟ وهي إذا أثبت أنها زنت فقط. إذا أثبت عليها الزنا فإنه في هذه الحالة يفارقها، يعني المحكمة تطلقها، البابا القسيس تطلقها. بهذه الطريقة عندهم هم أنظمة مدنية والعياذ بالله، تشريعات والتزامات كثيرة. واحد عاشر واحدة ما عجبته، زوجها ما عجبته، يعني من الأسباب التي نتجت عن ذلك طبعا نتج أولا عدم الزواج، لأنه الزنا موجود والاعتراف بالأبناء وارد، يعني من غير عقد الزواج يزني والعياذ بالله فيها كما يشاءون، ينجبوا ثلاثة أربعة خمسة ويسجلون في المكتب البلدي ما في مشكلة، فهم أولاده ما يحتاج الزواج خشية أنه ما يقدر يطلق. لكن هذه مشكلة، في مشكلة أشد منها، وهي أنه إذا عقد أنا أشد منها من ناحية إيش؟ من ناحية حكم الطلاق، وإلا الزنا صلى الله العافية يعني معلوم فحشة، لكن من ناحية التحريف في الدين أو الداء في الدين، فيأتي فيتزوج، تزوجها يريد أن يتخلص منها ومن التزامه بها، وهي تريد تتخلص مثلا من غالب إلى كنور الذي يريد أن يتخلص، وما في حل إلا إيه؟ إلا الزنا. إيش يسوي؟ يقوم ويستأجر عصابة، هذا حدث في أمريكا كثير، يستأجر عصابة لها فترصدها، إما أن تغتصبها، واحد منهم يغتصبها والبقية يصورونها فيلم، وإلا أن تكون هي تزني والعياذ بالله، يستأجر عصابة طاردها حتى يسجلوا عليها فيلم وهي تزني، ثم يأتي القسيس يوريه إياه، ثم يأتي بها ثم تعترف ثم يطلقها من القسيس والعياذ بالله. وأمثلة كثيرة يعني، بس هذا طرف من الموضوع مما يفعلون. كانت الميتة محرمة وهي حرام في جميع الشرائع، حتى كما ذكر صلى الله عليه وسلم حرمها الله تعالى على اليهود، ولكن ماذا فعلوا؟ احتالوا عليها اليهود، احتالوا على الميتة فأخذوا سحمها وأذابوا وجملوا، ثم أخذوا يبيعون ويستصبحون به ويستيقظون به مع أنها حرام. فجاء بولس وأحل لهم الميتة، فأصبح الناس الآن حتى هناك في بلاد النصارى أصبح الناس نوعين، اليهود وهم لا يأكلون إلا المذبوح، والنصارى يأكلون المنخنقة والموقودة والمتردية والنصيحة، يأكلون المخلوق عادي جدا، مع أن شريعتهم يعني شريعة اليهود والنصارى جميعا هي شريعة التوراة، الكل شريعته واحدة هي التوراة. فاليهود على أصل الشريعة لا يأكلون إلا المذبوح، النصارى يأكلون المخلوق. ولهذا المسلمون إذا سافروا إلى تلك البلاد أو المقيمون للدراسة مثلا في تلك البلاد، من فين يأكلون؟ في مطعم اليهود. إذا يبغى أكل في الطيارة يقول لهم أبغى طعام يهودي، خلاص يعرفوا طعام يهودي معناه يجيبونه من المذبوح. إذا كنت في الطيارة مثلا يجوك فين اللي طلب طعام يهودي يعطوه، والباقيين يأكلوا طعام مخلوق والعياذ بالله. يعني هكذا غير وبدل في الشرع بولس. ماذا سمى الله تبارك وتعالى هذا التبديل وهذا التغيير، وأن يتبع كلام بولس وغيره من الأحبار والرهبان وتترك أحكام التوراة؟ ماذا سماه الله سبحانه وتعالى وماذا جعله؟ جعله اتخاذ أرباب، جعله شركا أكبر، جعله صرف للربوبية، للربوبية التي لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى. الرب هو الله عز وجل، الله رب، قال كما قال عيسى وأن الله ربي وربكم، أما هم فجعلوا هذه الربوبية لهؤلاء الأحباب الرهبان لأنهم أطاعوهم في تحليل الحرام أو تحريم الحلال، نسأل الله العفو والعافية. فهذا ما فعله أولئك النصارى. هل سجدوا لهم؟ هل ركعوا لهم؟ هل هذا المقصود بالآية؟ لا، المقصود أنهم أطاعوهم في هذه المسألة وهي التشريع، اتبعوا ما قالوه مع أن الكتاب الله بين أيديهم، كما قال أهل السدي وقتادة رحمه الله استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم. آيات صريحة ناطقة وتعمل بأحكامه، مثل ما تقدم معنا في حكم الرجم. حكم الرجم في التوراة يطبقون الأهواء والآراء، مثلا الربا وهكذا الأحكام الأخرى. وهذا أيضا واقع في هذه الأمة، أنهم يتخذون أربابا من دون الله سبحانه وتعالى يطيعونهم في معصية الله، فما حرموه فهو الحرام وما أحلوه فهو الحلال، وإن كان مخالفا لما أنزل الله سبحانه وتعالى، وإن كان الناس يقرؤون القرآن ويعلمون السنة ويعلمون أن ذلك مخالف لما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي وقع فيه هذا الكتاب، وقعت فيه أيضا هذه الأمة. فأما طاعة أو اتباع العلماء فإن هذا يكون على وجهين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الوجه الأول يعني من يتبع الأحبار أو الرهبان أو علماء مثل علماء الروافض أو مشايخ الصوفية أو غيرهم من أولئك نسأل الله العفو والعافية على نوعين. النوع الأول أن يطيعوهم ويتبعوهم وهم يعلمون أنهم بدلوا دين الله وغيروا شرع الله ويوافقونهم على ذلك، مثل ما يستحل بعضهم الزنا والعياذ بالله أو اللواط أو الخمر ويقول أن الشيخ أحلها أو أن المذهب يحلها، مذهب الجعفري كان من الرافضة، الإمام جعفر أبو عبد الله كما يسمون يقول ما فيها شيء، القرآن السنة يقول لا هذه أئمتنا قالوا ما فيها شيء، مع أن القرآن واضح فيها التحريم. إذن ما الفرق بين من اتخذ إمامه أو شيخه أو الولي أو من يسمى كائنا من كان، من يتخذه مشرعا له ويطيعه في تحريم الحلال وتحليل الحرام، ما الفرق بينه وبين اليهودي أو النصراني الذي اتخذ الأحبار والرهبان أرباب من دون الله؟ واحد، ما في فرق. وبالمناسبة الله تعالى ذكر نوعين، الأحبار والرهبان. ما معنى الأحبار ومعنى الرهبان؟ كل واحد دال على نوع وجنس من أجناس المعبودين المتخذين أربابا. الأحبار هم العلماء، يقال الحبر يعني العالم، حتى في هذه الأمة نقول مثل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى يعني عالمها، فالحبر هو العالم. والرهبان هم من؟ هم العباد. سواء قلنا إن الأحبار لليهود والرهبان للنصارى أو أحبار النصارى وأحبار اليهود يعني علماءهم، ورهبان اليهود ورهبان النصارى يعني عبادهم. فإذا جينا للمسلمين نجد أنهم عندنا نوعين، أيوة عندنا نوعين، نوع منهم باسم العلم العلماء الفقهاء علماء الكلام علماء من أضل الناس، والنوع الآخر باسم العبادة الرهبان وهم الصوفية باسم الأذكار، يعلمها أذكار بدعية وأوراد يقولها وموالد يقيمها وأشياء يفعلها وهي محرمة وهي بدعة ومخالفة لما شرع الله. فإن كان هؤلاء يطيعونهم ويتبعونهم وهم يعلمون أنهم بدلوا شرع الله وغيروا دين الله ويعلمون ما أنزل الله ولكن يتركونه ويتبعون ما شرعه هؤلاء، فهؤلاء كفار، هؤلاء حكمهم الشرك الأكبر، من أهل الشرك الأكبر، خارجون عن الإسلام نسأل الله العفو والعافية. وأما إن كانوا معتقدين في أنفسهم أن الحلال هو ما أحله الله وأن الحرام هو ما حرمه الله، لكن يطيعونهم شهوة حب دنيا حب جاه وحب رئاسة، وهذا يحصل عادة في من؟ في الملوك في المطاعين وفي المتبوعين، يدري أنه حرام لكن يقول نطيعه لأن الدنيا والوظائف والمصالح والأخ وهكذا، يأمره بحرام فيطيعه نسأل الله العفو والعافية، يأمره أن يقتل بريئا فيقتله أو يسجن بريئا فيسجنه أو يأمره بأن يمنع أحد الحق فيمنعه ويعلم أن الله حرم هذا لكن يقول خلاص كيف أو هذا أمرنا أو هو على ذمته أو على مسؤوليته أو إلى آخر ما يقوله الناس أعوان الظلمة في جميع العصور والأزمنة. فمن اتبع هؤلاء مع إيمانه هو في الحلال والحرام لكن أطاعهم واتبعهم هذا لا يكون خارجا من الملة لكنه مرتكب لكبيرة من الكبائر نسأل الله العفو والعافية، لأنه أطاع المخلوق في معصية الخالق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما قال في الحديث الآخر فلا طاعة لمن عصى الله، من عصى الله لا طاعة له. الوالد وحقه أعظم الحق بعد حق الله، الوالدين لا طاعة لهم في معصية الله، يقول لا صلي يقول الله يا أخي أبوي أنت تسويه أعوذ بالله، يقول لازم ترى المحرمات مثلا مسلسلات أو محرمات أو تسمع أغاني أو تجعل زوجتك تختلط بالأجانب وتقول هذا رأي الوالد والوالدة إيش تسوي، نقول لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن يا أخوان تحقيق يعني التوحيد على كماله أن يجتنب هذين النوعين، فإن اعتقد أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله لكن أطاع الناس في مخالفة دين الله فقد جاء بما يخبث كمال التوحيد، لا يخرجه من الملة لكن توحيده غير كامل ناقص، وربما أتى وقت من أوقات وذهب كله والعياذ بالله مع تأثير الفتن والشبهات. وأما إن قال لا حتى لو كان في القرآن كذا فنحن على ما قال فلان ولا ما قال علان ولا ما أمر به فلان ولا ما رسم به فلان أو قضى به فلان، وإن كان القرآن كذلك فهذا يكون خارجا من الدين، خارجا من الملة، ولم يأتي بأصل التوحيد، ليس كمال التوحيد، هذا ينافي أصل التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. فهذا بالنسبة لطاعة المنتسبين إلى الدين، يعني من يفتي أو يقول باسم الدين أو من يتأمر ويحكم ويتسلط باسم الدين، هذا عرفنا أن الناس الأتباع له على هذين النوعين. إذن ما حكم من أمر وأحل وحرم وشرع بعيدا عن الدين؟ يقول الأمة هي مصدر السلطات، أو يقول هذا القانون أخذناه من القوانين المتطورة، من القانون الفرنسي والقانون الإنجليزي والقانون الأمريكي ومثلا، وأخذناه ما جاء للدين أي سيرة من أصله، ولا اتبع دين الله من أصله، ولا يعني سواء خالف أو ما خالف لم ينظر إليه، يعني أعرض عنه بالكلية وضرب عنه صفحة واعتبره رجعية وشيء جاء لغير هذا الزمان فلا ينظر إليه مطلقا. تحكم كيف يعني واحد يأخذ عن أحبر من الأحبار أو عالم أو إمام، يقول لك وإن كان يخالف القرآن لكن أخي هذا شيخ فأبد أنه أعرف منه ولا أفهم منه ولا كذا وإلا كذا، فيعني أخذ عنه لأنه في نظره عالم بالقرآن، لكن هذاك لا، أخذ عنه وتلقى وسمع له وأطاع وهو يعلم أنه لم يأخذ من القرآن أي شيء أصلا، هذا الحكم ليس في كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوانين وضعها البشر، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا هو شرع من دون الله، الله تعالى سماها شرع وقال في آية الكهف ولا يشرك في حكمه أحدا، وفي قراءة ولا تشرك في حكمه أحدا، الله سبحانه وتعالى له الحكم وحده، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. من يقول هذا حلال وهذا حرام؟ الناس، أهواء الناس؟ لا، الله تعالى هو الذي يشرع، والله تعالى هو الذي يحكم ولا معقب لحكمه، وهو الذي يجعل هذا حلالا وهذا حراما، ولا يجوز لأحد كائنا من كان أن يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء أهل القوانين الوضعية خارجون عن الملة، الذين يفرعون القوانين الوضعية من دون الله، أو الدساتير، القوانين المدنية كما يسمونها، أو القوانين التجارية، أو القوانين الإدارية العمالية، أي شرع مستمد من أصله من غير شرع الله، ولم يراع فيه شرع الله، ولم ينظر فيه إلى كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مخالف له كما هو الحال ولابد أن تقع المخالفة، فهذا الشرع طاغوت واتباعه تحاكم إلى الطاغوت. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. الشرائع الوضعية يا إخوان، القوانين والدساتير الوضعية في أوروبا وفي غيرها، مثلا أمريكا والعالم الكافر كله، مثلا الربا عندهم حلال، حلال له أنظمة وله قوانين، ولا ينظرون إلى الإنجيل، مثلا عندما يشرعون أحكام الربا وأنظمة الربا لا ينظرون للإنجيل ولا يكتبون ولا يخطر على بالهم ينظر للإنجيل، فكانوا بذلك كفارا. هؤلاء كفروا بالإنجيل ولا ما كفروا؟ كفروا بالإنجيل، طيب، وكفروا بالتوراة إذا كانوا من اليهود. طيب، فإذا جاء من يدعي أنه مسلم وشرع الربا أيضا ونظمه وأحل منه وحرم كما يشاء ونقل من هذه الشرائع ولم ينظر لما في القرآن والسنة بأي حال من الأحوال، شرع من عند الله، هذا عشان يقول أنا مسلم، هذا ما يكفر وهذاك يكفر، وإلا هذه قصة حذيفة رضي الله عنه، هذا اللي خاف منه حذيفة رضي الله عنه، إن هذولاك كفار ونحن مسلمين، وهذولاك أشرار ونحن طيبين، لا، كل من شرع وقنن ونظر لشيء من هذه المناهج الوضعية بديلا عن شرع الله وبدل في أحكام الله سبحانه وتعالى وغير فأحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله فإنه يكون طاغوتا ويكفر، والتحاكم إليه أو إلى شرعه وتحاكم إلى الطاغوت، والله سبحانه وتعالى قد جعل التحاكم إلى الطاغوت هو الكفر بعينه. يقول الله تعالى أمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ شهادة لا إله إلا الله، جعلني الله وإياكم من أهلها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. شهادة لا إله إلا الله ركنان، الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما هنا في آية إبراهيم كما في الآيات الأخرى، هذين الركنين دائما، كما في الحديث من كفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، ركنين لا بد منهما. الكفر بالطاغوت لا بد منه في معنى وفي تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا لم يكفر بالطاغوت ما شهد أن لا إله إلا الله. والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هنا نقف عند إيش أو مطاع؟ يعني فمن أطيع في شرع، في تبديل شرع الله، أطيع في تحليل الحرام أو تحريم الحلال فقد جعل طاغوتا. فإذا من اتخذه طاغوتا، ما أطاعه، من اتبعه في ذلك، فهو ليس من أهل شهادة لا إله إلا الله. هذا قد نقض شهادة لا إله إلا الله، لم يشهد أنه لا إله إلا الله. نسأل الله العفو والعافية. إذن يا إخوان الأمر خطير، الأمر جد خطير، ولا ينبغي ولا يجوز بأي حال من الأحوال التهاون في هذا الأمر. فلا يتحكم البشر، لا تحكم القوانين، لا يحكم آراء العلماء، لا تحكم وإن كانوا علماء، لا تحكم الأهواء، لا تحكم العادات القبلية، لا تحكم التقاليد، لا تحكم القوانين والأعراف التي توضع عند القبائل أو عند البادية أو في أي مكان. وكذلك لا نحكم شريعة التوراة لأن شريعة منسوخة، ولا شريعة الإنجيل لأن شريعة منسوخة. وإذا كنا ما نحكم شريعة اليهود والنصارى المنسوخة، فهل يصح أن نحكم شرائعهم الوضعية؟ إذا كانت شرائعهم الدينية المنسوخة لو تحاكمنا إليها كفرنا عياذا بالله. فكيف إذا تحاكمنا إلى شرائعهم الوضعية التي وضعوها من عند أنفسهم وشرعوا كما يشاءوا؟ حتى في بريطانيا وفي السويد أحلوا وأباحوا أن يعقد الرجل على الرجل، نسأل الله العفو والعافية، من عند أنفسهم أن نتبعهم في هذه الشرائع. إذا حلوا الربا وجعلوا له المؤسسات والبنوك ونظام الإيداع والإئتمان والإقرار وكذا وطويل الأجل وقصير الأجل، كل شيء نأخذه ونفعل كما فعلوا، أعوذ بالله. ما الفرق بيننا وبينهم؟ أحلوا الاختلاط بين الرجال والنساء وقد حرمه الله ونحن نعلم حرمة ذلك، نأخذ ولا نأخذ ما شرع الله؟ نأخذ ما شرع الله ولا نأخذ بكلامهم ولا نتبعهم بذلك، وهكذا. فكل ما شرعوه وقننوه ونظروه فهو طاغوت يجب البراءة منه حتى نكون فعلا موحدين لله وشاهدين أن لا إله إلا الله. هذا مما لا بد أن نعلمه أيها الإخوة الكرام، وهذا معنى لا إله إلا الله. ومعرفته أهم من معرفة الصلاة وأهم من الزكاة، على أهمية الصلاة وعلى ما ذكرنا فيها وتعلمونه جميعا من أن تارك الصلاة كافر، لكن أهم من الصلاة تحقيق التوحيد. فلا يظن بعض الناس أن الأمر هذا هين أو سهل فيه، يقول أنا أصلي وأصوم ونتبع ما شئنا. لا يا أخي، يجب أن نتبع جميعا ما أنزل الله وأن نتحاكم إلى شرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، في أي نزاع يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني ما يبدأ في النفس أي شيء. هذا غاية الإيمان ومقام الإحسان. فالتحكيم في مقام الإسلام كما قال ابن القيم رحمه الله، التحكيم في مقام الإسلام. من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فليس بمسلم. إيش معنى مسلم؟ إيش معنى أشهد أن محمد رسول الله ولم يحكمه؟ هذا ليس المسلم. وانتفاء الحرج في مقام الإيمان درجة أعلى، أحكمه وانتفى عنه الحرج منه. ولكن التسليم في مقام الإحسان، جعلنا الله وإياكم من المحسنين الذين يبلغون غاية الإيمان، أي يسلم تسليما بحيث أنه ما بينه وبين أن يعمل بالحديث إلا أن يبلغه الحديث. بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا فعل، وهكذا كان العلماء رضي الله تعالى عنهم. حتى عند وفاته أحد الأسلافين عند الموت قال، كان يئن من الوجع، فقيل بلغنا عن فلان من التابعين أنه كان يكره الأنين، فما أن حتى مات. الإمام أحمد رحمه الله وقروية عن غيره، شوف كيف قيل له أن بعض السلف كان يكره الأنين، إذا ما أن حتى مات. كيف لو قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما يمكن يخالف أبدا. أما الآن الله المستعان، الأحاديث واضح، الآيات واضحة، كل شيء واضح من فعل السلف، ونرتقي بالشيء ونحن نعلم أنه لم يحله الله ولم يحله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضاه. ولو كان مجرد ارتكاب المعاصي لهانة على أنها غير هينة، لكن أهون بالنسبة إلى أن يقال ما فيها شيء، اشي يا أخي اشي حلال، اشي ما في شيء، أو يقال يا أخي كل الناس رضوا، أو العلماء قالوا، أو فلان فكر، أو فلان فتح له، أو فلان دخله، حتى مجلات، حتى الأفلام، اتق الله يا أخي، كيف تشوف هذا الفيلم؟ قال يا أخي فتح له، مفتوح له، سبحان الله العظيم، يعني إذا كان عليه ختم خلاص حلال، من الذي شرع هذا؟ إذا من الرب؟ من الرب؟ من المطاع؟ من المعبود؟ من المحكم؟ إذا كان مثلا ختم قد يوضع على شيء حرام، دعارة، فساد، ألا اتق الله يا أخوان؟ هذا معنى عظيم، معنى لا إله إلا الله، ولا بد أن ننبه إليه، وإن كانت إشارة مجملة ولا يكفي الوقت للإفاضة فيه، حتى ننتقل إلى الآية الرابعة، وهي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية جاءت لتبين معنى التوحيد ومعنى شهادة لا إله إلا الله من زاوية أخرى غير الآيات السابقة. كيف؟ أصل كل عبادة يا إخوتي في الله، أصل كل عبادة المحبة. يعني واحد أحب الله وتذكر نعم الله وتذكر ما أعطاه الله سبحانه وتعالى فأحبه فعبده سبحانه وتعالى، أحب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتبعه، عباد الأصنام، عباد الأحجار أحبوها طبعا، فأصل العبادة هو المحبة. بل معنى كلمة العبادة المحبة، أو نقول العبادة درجة من درجات المحبة. يعني يقال أول ما تبدأ علاقة يقال علق فلان فلانة أو فلانا أو علق فلان، ثم صبابة يعني صب قلبه إليها، ثم التتيم، ثم آخر شيء العبادة. يعني وهذا مستعمل عندنا هنا، يعني كما تلاحظون إذا شفنا واحد متعلق بواحد كل شيء ولا يخالف أمره ولا يخالف إيش يقوله، قالوا يعبده أو يعبد الحاجة الفلانية، هذا صحيح من حيث اللغة. إذن أصل العبادة المحبة. طيب الناس، هل المشركون هم الذين يحبون أصنامهم وأوثانهم وأحبارهم ورهبانهم وزعماءهم ولا يحبون الله أبدا؟ ما في قلبه ذرة من حب الله؟ لا، ما هو هذا يا أخوان. المشركون جريرتهم وذنبهم، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحب الله، يحب الصنم، أو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحب أيضا الولي أو القطب أو الحبر أو الراهب الذي يأتي بما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، يحب هذا يحب هذا، أشرك في المحبة. وهذه كما يقول ابن القيم رحمه الله ثلاث مواضع ذكر الله تعالى في القرآن، ثلاثة مواضع يجب أن نتدبرها ونتبينها جميعا، أو ثلاثة أسماء وبعضها في أكثر الموضع. الأول العدل، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون ما معنى يعدلون؟ يساوون، يعني فلان عدل فلان أو عديله، يعني مساوي له، نعم سووا بينه. ما أنكر حق الله بالكلية، لاحظوا، ما أنكر حق الله، ما أنكر دين الله، ما أنكر شرع الله، لكن سويه لغيره، هذا العدل. وفي قال في آخره أيضا والذين هم بربهم يعدلون، أي يسوون، هذا معنى العدل. والمعنى الثاني التسوية، التسوية وهي واضح معناها في اللغة عندنا جميعا إن شاء الله. قالوا تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إذ نسويكم برب العالمين، كيف يسوونهم برب العالمين وكيف يعدلونهم برب العالمين؟ وأيضا الآية الثالثة ويتوضح معنى الآيتين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن يا أخوان، العدل والتسوية في ماذا؟ كما في الآية الثالثة، كحب الله، مثل حب الله. إذن فهم يحبونهم كحب الله، يعظمونهم كتعظيم الله. يعني يمكن يحلف بالله ويمكن يحلف بالولي، الاثنين معظمين سواء، يمكن يذبح لله ويذبح لغير الله، لهذا الولي أو الميت، إذن هذا معظم وهذا معظم، سواء في التعظيم سواء في الخضوع. يمكن يطيع الله يقول هذا شيء حلال، الله حله هذا حلال ما في شيء، وهذا حرام الله حرمه نتبعه ما في شيء. طيب وهذا أيضا يتبع غير الله شرائع أو أنظمة أو دساتير أو عادات أو أعراف ويقول حتى هذه نتبعها. إذن سووا شرع الله بشرع أو بهواء غيره، أو سووا بين الله وما أمر به الله وبين ما أمر به الزعيم أو الحضر أو الراهب أو القبيلة أو العادة أي شيء، المهم جعلوها سواء في الاتباع. إذن كيف لاحظتم العدل والتسمية في أي شيء؟ تكون في المحبة، في الاحترام، في الإجلال، في التعظيم. ولا يعني ذلك أنهم تركوا محبة الله سبحانه وتعالى ولم يحبوه، ولكن من أشرك في محبة الله وفي تعظيم الله سبحانه وتعالى فكما قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وقال في الآية الأخرى: فهو للذي أشرك، ما أبغى، قال الذي أشرك. الرجل الكريم يا أخوان، رجل كريم طيب وله حق عليك، لو هديت الهدية قلت هذا الهدية لك وترى شوية منها أعطاها فلان، يا أخي قال ما أبغى خذها أعطاها كلها، ولا لا يعني ما يحتاج، كريم وغني ما يحتاج، ليش تحط فيها فلان وفلان؟ فكيف رب العالمين الكريم سبحانه وتعالى الكبير المتعال الذي كل كرم وكل خير وكل فضل فهو منه وحده ولا شريك له؟ نقول لا والله بنطيعه وأمرك يا ربنا على العين والرأس، لكن بعض الأشياء يعني ما يتعلق بالفلوس وما يتعلق بالمرأة وما يتعلق الله هذه لا، لكن بقية الأحكام حمدناك وأطعناك وعبدناك. لماذا؟ من عمل عمل أشرك معي في غيري فهو الذي أشرك. لا بد أن تكون أعمالنا لله، فإذا رأى الإنسان بعمله غير الله فهو الذي أشرك، نسأل الله العفو والعافية. إذا جعل شيئا من حبه لله وشيئا لغير الله ترك كله، لا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم، ألا لله الدين الخالص، هكذا أمر الله وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين. طيب ما بقي من الوقت هذا بعد هذه الأربع الآيات إن شاء الله نتركه لاستعراض الأسئلة، ونكون إن شاء الله قد فهمنا ولو على سبيل الإجمال ما معنى التوحيد وما معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن هذه الأمور الأربعة، أن الوسيلة إلى الله تعالى بما كما أمر الله أن نعبده وحده ونتوسل إليه وحده بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم وما يعني شرع لنا الله على لسانه ومن دينه، وأن نتبرأ من المشركين وأن لا نتبع أحدا كائنا من كان في تحليل الحرام أو في تحريم الحلال، وأن لا نحب ولا نعظم ولا نقدر أحدا كحب الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى، ولا نسوي مع الله غيره في ذلك. هذه بهذه المعاني نكون قد عرفنا حقيقة التوحيد، والحديث الذي بعدها واضح الذي جاء بينه وقال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، لا بد من الكفر بها براءة من أهل منها ومن أهلها، حرم دمه وماله وحسابه على الله. طيب قال الأول عن المنابر، وهذه ذكرنا حكمها والإخوان جاءوا بالفتوى ووفعت هنا. الثاني أيوة أحسنت، هذا نعم هذا شيء ينبه إليه، وإن كان قد يكون علاقة بالموضوع ما هي واضح، لكن لكثرة ما نقع فيه من البدع أن نحاول أن ندعو الناس بطريق غير ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل العام، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا وبين لنا دعوة من وسائل دعوة عامة، الكلمة من وسائل الدعوة الكلمة، سواء كانت الكلمة مسموعة أو مقروءة أو مكتوبة فهي كلمة فهي خطاب. لكن البدع مثل هذه الأوراق، أوراق كثيرة جدا، مثلا يجي واحد يسوي تذكرة ويوزعها على الناس مثل تذكرة السفر، مكتوب فيها الرحلة مثلا إلى القبر ورقم الهاتف يحط عدد ركعات الصلوات والعفش المسموح به يكتب الكفن والحنوط والمدري، يقول الله يا أخي عشان الناس لما يجوا يسافروا يتذكروا مثلا، أو حتى يعرفوا أن السفر الحقيقي أو أن الموت هو لابد منه. فهذه بدعة، هذه هي من البدع، هذه تؤدي إلى أن الناس يستهزئوا ويستخفوا بهذه الأحكام وهذه الأمور، وهي أمور عظيمة جدا، أمور عظيمة، يعني الإنسان قد يستهزي بما دونها والعياذ بالله، والاستهزاء بالدين كله لا يجوز وكله كفر وضلال، لكن أن يصل الحال أن يستهزي الإنسان بأمور مثل الموت أو الصلوات أو أشياء، هذا نحن نكون السبب في هذه الحالة، يكون السبب من تسبب وكتب له مثل هذه التذكرة، أو مثل هذه مثلا الصيدليات المناوبة لكل العيالي، صيدلية الإخلاص لعلاج أمراض الشرك والرياء، صيدلية الزكاة لعلاج النفوس، صيدلية السلام عليكم لكذا، صيدلية الصيام، صيدلية، عشان يقول لك لما يسمع الصيدليات المناوبة أنا أعطيه هذه الأشياء، نحن ما يجوز هذا، هذا استخفاف واستهجان لهذه الأمور الشرعية، يجب أن نرفع قدرها ومنزلتها وشأنها عن أن نجعلها مثل ما يتعامل به الناس في دنياهم الثانية إلى آخره، يعني ما في، ما هو شرط أن نفصل، المهم مثل هذه الأمور ما كان فيها استخفاف أو استهجان، وإن كان يظن بعض الإخوان أنها من مسائل الدعوة فلا يجوز، نذكر الناس بالموت وبالآخرة وبالإخلاص بالوسائل الشرعية، مثل ورقة مثلا هل تريدين المكياج وتريدين مدري إيش، يقول عليك بالحجاب وعليك بالتكحل وعليك بكذا، فما يصح هذا، نحن نجعل دعاية للخير عن طريق دعاية الشر كثير مع الأسف، وربما تكثر أكثر فأكثر إذا لم تجد من ينكرها. يقول أخ، كثير من الحكام شرعوا قوانين غير كتاب الله في هذا الزمان وهم ينتسبون للإسلام، فما موقف المسلم منهم في الولاء والبراء؟ يقول لهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله ومما شرعتم ومما قللتم. أقل ما يجب عليه في هذه الحالة يا إخوان البراءة بقلبه والإنكار بقلبه، فإن استطاع بلسانه فهو واجب عليه أن ينكر ويقول هذا مخالف لشرع الله ودستور أو نظام أو شيء مخالف لدين الله، فليقل بلسانه، فإن استطاع بيده فيقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: ما من نبي بعثه الله تعالى من قبل في صحيح مسلم إلا كان له حواريون يهتدون بهديه ويعملون بسنته، ثم إنه تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقال في الحديث الآخر: فمن كره فقد سلم ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع، من رضي وتابع هلك، نسأل الله العفو والعافية. لكن على الإنسان أن ينكر، فإن لم يستطع أن ينكر ويغير فعلى الأقل يجب عليه أن يكره، وأن يعلم الله تعالى منه في قلبه أنه كاره لهذه الأنظمة ولهذه الشرائع المخالفة لدين الله سبحانه وتعالى. وإن قالوا دستور وحرية الشعب وبإرادة الشعب وانتخبته الأمة وأقره البرلمان، كل هذا الكلام لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى. ويعني إن كان الأخذ كليا فهو والعياذ بالله أشد وأطم، وإن كان أيضا الأخذ من شرائع الكفر أخذا جزئيا، فيعني من أشرك مع الله تبارك وتعالى ولو في جزء من العبادة فقد أشرك، لا يشترط أن يشرك بالله في كل أنواع العبادة، يمكن يذبح فقط لغير الله ولكن لا يصلي لغير الله، أشرك، سجد لغير الله وإن كان ما ذبح لغير الله أشرك، لكن إذا صلى وذبح وفعل هذا الشرك الكامل المطلق والعياذ بالله. يقول الأخ: تحكيم غير الكتاب والسنة هل يتعلق بتوحيد الألوهية أم بتوحيد الربوبية؟ وهذه الآية، بعض الإخوان يقول الآية هذه تدل على أن يتعلق بتوحيد الربوبية بينما هو يتعلق بتوحيد الألوهية. هو الحقيقة أولا أن أنواع التقسيم إلى ثلاثة ما هو فتنة منفصلة، كل واحد منفصل عن الثاني، هي كلها متلازمة، بعضها يلزم منه بعض وبعضها يتضمن بعض. وهذه الآية يقول في أولها الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولكن قال بعد ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. لاحظتم كيف؟ فإذا هذه سواء جعل أولها في توحيد الربوبية أو شرقهم كان في الربوبية، مع أنهم أمروا بتوحيد الألوهية والعبادة. نعم، إذا ما في إشكال والحمد لله، إن قلنا تعلق بهذا أو هذا، المهم أنه أشرك بالله سبحانه وتعالى. أخي يقول: ما الفرق بين الأشاعرة والصوفية؟ الأشاعرة فرقة كلامية يعني علم الكلام، يتكلم عن النظر، يسمونها النظر الفلسفة، يعني عبارة عن احنا نسميها فلسفة، هو جزء منها، يعني يتكلم في إنكار صفات الله، ويتكلم في القدر مثلا، يتكلم في أمور الآخرة، وكل ما يتعلق بالإيمان بكلام فلسفي مأخوذ عن اليونان وأسرائيل. يعني هذا بتفصيل شديد. فهو يتكلم بعيد، يقول لك ما هو أول واجب على المكلف، وكيف عرفنا الله بالعقل، وأن الله يعرف بالنظر، وما يحكم النظر، وما هو أول واجب على الإنسان، والنظر وأنواعه. ثم بعد ذلك يدخل في مسألة الصفات العقلية والصفات السمعية والمعنوية والمعاني، هذا الكلام إلى آخره، ما تحتاجون تفاصيل فيه. وأما الصوفية فهم ما يؤمنوا بعلم الكلام هذا، لكن يأتوا من باب آخر، الأذكار والأوراد والعبادات والتوسل بالأولياء والصالحين والكرامات والموالد والبدع، هذه هؤلاء لهم ضلال وهؤلاء لهم ضلال. ولهذا يشبه من ضل من هذه الأمة بالأحبار من علماء الكلام، هم أشبه بمن ضل من الأحبار. وأما من ضل من الصوفية فهم أشبه بمن ضل من الرهبان. نعم. يقول أخ، هل من الواجب على المسلم إظهار العداوة والبغضاء للكفار في بلاد الكفر والشرك أسوة بإبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ نعم، بقدر ما يستطيع. أقل ما فيها أنه يجاهرهم هناك ويقول أنتم كفار وأنتم على ضلال، ويناقشهم ويجادلهم، وهذه في الدول الأوروبية الآن مستطاعة وممكنة وما فيها، بل الحمد لله الشباب المسلم هناك بفضل الله يشترون الكنائس ويحولونها إلى مساجد ويؤذنون فيها ويجادلون النصارى، الحمد لله يستطيعوا. لكن يقول لك لا تثيروا المشاكل الدينية، لا تكونوا كذا، لا، كيف لا نثيرها؟ الله تعالى أثار في القرآن وأمر فيها، ويجب لا نثيرها. هذه بعض توجيهات أهل الزيغ والعياذ بالله. يقول: وعندما يبدي المسلم إعجابه بالكفار في بعض النواحي العلمية والعملية وتفضيلهم على المسلمين في هذا المجال، هل عليه من خطر على إيمانه في موالاتهم في هذه النقطة؟ في كتاب الكبائر يقول: لو قال أحد إن اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يدفعون أجرة صبيانهم والمسلمين لا يدفعون، فكان ذلك من الكفر والعياذ بالله وموالاة الكفار. يعني أول كان المعلمين يدرسوا الناس في الكتاتيب ويأخذوا أجرة من الآباء، اليهودي يدفع لأنه يبغى ولد يطلع يعني تمام مثلا، المسلمين يعني بيبع ودفع ما دفع أو ما يهتم. فبعض المعلمين كان يقول اليهود احسن من المسلمين، يدفع وهذاك ما يدفع، فيقول هذا من الكفر والعياذ بالله، لانه فضل الكفار على المسلمين. جينا مثلا اليوم قال ايش تبغى تستخدم؟ قال العمال، قال لا تاخذ المسلمين، نصيحه كذا. ناس بعض الناس والله يقول اعوذ بالله هذا، لانك قال الكفار احسن من المسلمين، يخلص في العمل ويجتهد ويسوي، والمسلم والعياذ بالله ربما قال بعضهم ما هو اشد كفرا من ذلك. وقد قيل قال المسلم كل شوية يتوضا كل شوية يصلي، وهذاك ما عنده للشغل والعياذ بالله. هذا نسأل الله العافية، ما يقول هذا إلا من يعني خرج وخلع رفقة الإسلام من عنقه، نسأل الله العفو والعافية. لكن بعض الناس يقول كذا، يقول تعاملت معهم لقيت أن الكفار أحسن من المسلمين. لا يجوز هذا القول. لكن إذا أردت أن تبين حقيقة والحق يقال، إحنا ما نظلم، ما والسماء رفعها وضع الميزان، ما سمعنا الآيات، ألا تطغوا في الميزان، لا يمكن، لا يجوز. وإذا قلتم فاعدلوا، طيب نقول والله هذا الكافر خبيث لكن المسلم طيب ممتاز، هو العكس، لا. لكن كيف نقول؟ نقول المسلمون لما تركوا دينهم حصل فيهم كذا وكذا من النقص والخلل، وأولئك تمسكوا بهذه الأسباب وهي أسباب توصل الإنسان إلى النجاح في الدنيا وأمور الدنيا. تفضل. هذا الطيب يقول: أخ، ماذا يقصد الرافضة من إعلان البراءة من المشركين في مكة؟ يعني هم استغلوا أنه يقيل لهم أن الحج هذا حج عبادة، هذه هتافات ولا مظاهرات، فما عندهم دليل عليها، فكروا قالوا لا، هذا إعلان البراءة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أرسل أبا بكر ثم أرسل علي بما بعده أن يبلغ الناس بصدر سورة براءة، ما أنزله الله تعالى في صدر في أول سورة براءة، أن الله بريء من المشركين ورسوله، يسيح في الأرض أربعة أشهر، براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم به. لا، فالرافض قبحهم الله قالوا يعني نحن أيضا نبغى نتبرى من المشركين. أيش من المشركين؟ يعني نهتف ضد أمريكا وضد الصهيونية وضد إسرائيل. ليش؟ قالوا لأنهم أعداء الإسلام. وهل عاد الإسلام وأضر بالإسلام يهودي أو نصراني أو كذا مثل ما أضر به هؤلاء الروافض من قديم في قديم الدهر وحديثه؟ وهل هناك أحد أكثر موالاة لليهود والنصارى من طوائف الأمة من الروافض وأشباههم نعوذ بالله؟ لكن هم في الحقيقة كلمة حق ردها باطل، ويعتبرون نحن المشركين نعوذ بالله وهم المسلمون، ويلبسون ويشبهون على الناس. وإلا فإنه بعد العام التاسع الذي كانت فيه البراءة التي أنزلها الله في العام العاشر وما بعد، ما عاد نحتاج إلى براءة أصلا. لماذا؟ لأنه الحمد لله لم يعد يطوف بالبيت عريان ولا يحجه مشرك، فكانت البراءة منهم والنهي عن عاداتهم وعباداتهم البدعية التي كانت تعمل، وآخر ما كان يعمل منها في السنة التاسعة من الهجرة. في العام العاشر للهجرة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، ولم يعد ما هم كان طيب. فلما حج رسول صلى الله عليه وسلم السنة العاشرة لم يحج البيت مشرك الحمد لله، ولم يطف به عريان والحمد لله. في هذه الأيام من فضل الله تعالى يعني إن كان يحج البيت مشرك فهو هم، يعني هم أظهر أكثر طوائف الأمة إظهارا للشرك. حتى سياراتهم مكتوب يا علي يا حسين في دعائهم في كتبهم المناسك دعاء غير الله. فإذا أرادنا أن نطبق الشرع حقيقة ومنع الشرك عند البيت الحرام والبراءة من المشركين، فالبراءة منهم ومن دينهم هي الواجب حقيقة وهي المتعين. يعني هذه عدة أسئلة، الأخ يسأل عن لعب كرة القدم، ما نقدر نطيل في الموضوع، لكن إن كان المقصود بكرة القدم أنك أنت تتريق رياضة تتنشط أنت والعيال مثلا، ولا يعني في العصرية تأخذ لك شوطين وتنشط أعصاب، هذا يعني من باب التنشيط، ولو حصلت النية فيه ما أحد يقول فيه شيء. وإن كان المقصود بكرة القدم ما نراه اليوم إن هو استماتة عبودية تعلق القلب بها، تشجيع وصياح وتطبيل وحفظ لها ومتابعة وإضاعة للصلوات والعياذ بالله وترك الواجبات وتطليق للزوجات وقطع للأرحام ومعاداة للإخوة والأقارب ما شجعوا أو يعني هذه ما هي مجرد رياضة وخطأ تسمى رياضة. هذه رياضة؟ هذه الرياضة في لغة العرب أو هذه الرياضة في الدين؟ ولا أنا ولا يجادل أسمى الرياضة هذا الشكل. هذه أصبحت ملة، أصبحت عقيدة، أصبحت مبدأ يحب فيه ويوالي فيه ويقاتل عليه ويتزوج فيه ويطلق فيه. هذا الواقع الآن، وينفق عليها من الأموال ما لو صرف على المساجد أو على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكان شيء ما تتصوروه. يعني ما نعني بالأموال فقط ما يصرف رسميا باسم هذه الملايين للكورة وللأندية، ما هو هذا بس، وزارت المعارف تصرف غير ما تصرف غير ذيك الصرفية، وزارة الدفاع تصرف، الحرس الوطني يصرف، يعني كل إدارة تصرف على الرياضة غير ما يصرف على الرئاسة العامة. ثم الناس كل واحد يصرف من عنده، البيوت نفسها تصرف غير ما تصرف يعني الحكومة من بيت المال. أنا أشتري لأولادي كور مثلا، وأشتري الجزم، وأشتري مدري إيه، وأشتري البدل، كل واحد يصرف ويدفع. يعني لو فكر العاقل في هذه المدفوعات كلها وأن الغرض منها إيش هو والهدف إيش هو، وجمعت هذه المبالغ تطلع ملايين الملايين مذهلة، أرقام لا تكاد تصدق. فما نجد والله لا نصرف لا في إقامة الصلاة ولا على تحفيظ القرآن، يعني مثلا بناء المساجد، ولا على تحفيظ القرآن ولا على الجهاد في سبيل الله. إيش أقول عشر؟ والله يمكن ولا واحد بالمئة، وأستغفر الله يمكن ما آتم لو قلت ولا واحد بالألف مما نصرفه على الكرة. والنتيجة إيش فيه؟ النتيجة أنه في أيام الحج والناس في مشاعر مقدسة وحتى في أثناء الحج الناس لازم يشاهدوا نهائي كأس العالم، أعوذ بالله. هذه أمة القرآن وأمة الإيمان في الشهر الحرام وفي البلد الحرام وفي الأيام المعظمة تتابع الأرجنتين والألمان والإيطال والمشاغبين والإنجليز والمدريين. هذه همنا، هذه شغلنا، صحافة وإعلام وناس وأباء وكل واحد يعني يتكلم وتقول له أبغاك شوية قال لا بدأ هذا الشوط، تقول له أمك تبغى تجيب لك تجيب لها غرض يقول لا والله بعد ما تنتهي المباراة، يعني ضيعنا أنفسنا ضيعنا ديننا ضيعنا حقوقنا، ما نقدر نقول أكثر من كذا الله يعني الوقت يضيق، وإلا هذه فتن عظيمة ونحن بأيدينا نشعلها، ما نقول لا نلوم أحد لا نلوم أحد، نحن بأنفسنا آباء ومدرسين ومربين ومسؤولين نحن بأيدينا نعمل، ما أحد أرغمنا على ذلك. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، يقول أخ نرجو التوضيح أن بعض الدعاء يجعلون بعض العلماء مطاعين وبعض الناس يتعبد بالعادات القبلية وبعض الناس يعبد الأمراء والسلاطين ويطيعونهم في مخالفة في طاعة الله، هذا ذكرناه وهو يدخل في ضمن الآية. نعم آخر يقول يسمع من الإذاعات العالمية تسمية الجماعات الإسلامية بالأصولية، فما معنى ذلك؟ عندنا الإسلام في القرآن والسنة، واسم الذي سمانا الله تعالى به هو سماكم المسلمين كلنا مسلمين، عندنا هنا جابوا أسماء والكفار جابوا أسماء، عندنا هنا جابوا مطوع مثلا، ايش معنى مطوع؟ يعني ما أدري، أنت لو سألت اللي يقول لك أنت مطوع، ايش معنى ايش قصدك مطوع؟ أحيانا يقول هل كل واحد مطوع عنده، إذا ما لها معنى ما دام تطلقها على كل من جاء، يمكن لو جاء فلبيني ونصراني يقول مطوع تركب معي ولا مطوع، هذا أول شيء. الشيء الثاني إن كان يقول لك لا أنا قصدي أنت يعني أنك متمسك، طيب وأنت يا أخي؟ والله أنا ما أقدر يقول أنا ماني. فإذا كان مطوع من أطاع الله فإذا من خالفه عاصي، إذا خلي أعطي الاسم الشرعي له وهو أن هذا مستقيم أو مطيع وهذا بخلاف عاصي، إذا كان المفروض الواحد يستحي أن يقال أنه عاصي ويفرح لو قيل له أنه مطوع مثلا، فإذا كنا نحن نستخدم هذه العبارات هنا فما بالك بالكفار؟ الكفار قالوا هذولا يعني يعتبرون كلنا مسلمين طبعا زي ما ندعي بالهوية كلنا مسلمين وخلاص كل الإسلام ماشي ما في مشكلة كلنا ما في فرق، لكن في ناس إسلامهم أكثر، هؤلاء يبغوا يرجعوا إلى الأصول الأولى إلى ما كان عليه السلف الصالح إلى ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هؤلاء يسموهم الأصوليون، يقال لهم الأصوليين، هؤلاء الأصوليين حتى ينفروا أنه بقية المسلمين ما هم أصوليين بس نوعية معينة، فإذا قام واحد قال الربا حرام أن هذا من الأصوليين، إذا واحد قام وقال يا ناس كيف نسمح للتوصير في بلاد المسلمين هذا من الأصوليين، إذا قالوا كيف تدرس اللغة الفرنسية في بلادنا مثلا وتصبح اللغة الرسمية وتصبح اللغة العربية هذا أصولي، وهكذا إذا طائرة خطفت إذا وقع انفجار حتى لو أعلنت الدولة اللي وقع فيها الانفجار أنها لا تتهم أي جماعة من الجماعات الإسلامية بهذا الشيء تسمع إذاعة لندن تقول وهذا ويتهم ويفترض أن بعض الأصوليين، أو تقول إذاعة هذا وقد سبق أن فجر بعض الأصوليين في شهر كذا بعام كذا، يذكرك بحاجة قديمة يمكن حتى هي ما هي ثابتة، إيش دخلها في الخبر؟ الخبر ما هو الحكومة نفت، لكن هم لا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فأيما كانت الأسماء عندنا هم يعتبرون كلنا كذلك. بعدين جاءت الصحافة العربية وقالت تقول الأصولية، حتى بعض الصحف اللي مع الأسف تصدر يعني هي سعودية يعني مع الأسف لكن قد تكون تصدر خارج المملكة تجد مقابلات مع بعض الزعماء تقول ما هو تخوفكم من المد الأصولي في بلادكم، أعوذ بالله أنتم مسلمين يا أخي وأنتم باسم الإسلام وبلد الإسلام والحمد لله تقوم تتكلم على مثل ما يتكلم غيرك أن هناك خوف وخطر من إيش الأصولية، العودة للكتاب والسنة هي هذا الخطر، هي الخوف الذي يهدد العالم، هي الإرهاب الذي يهدد العالم، العودة لكتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ما كان عليه السلف الصالح، ولكن لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم، ما لوم الكفار ونحن المسلمين نتنابز بالألقاب ونؤذي المؤمنين والمؤمنات من الدعاء بغير ما اكتسبوا، نسمي الحجاب كذا ونسمي اللحية كذا ونشبهها بكذا ونقول كذا، بعدين الإذاعات الكافرة تتخذ ألقاب من عندها، هذا الكافر ليس بعد الكفر ذنب، نسأل الله العافية. هذا الأخ بس نقرأ السؤال ما نجاوب عليه، يقول أنا مبتلى بحب مشاهدة مباريات كرة القدم وجميع الذين يلعبون من الكفار وأحس أن قلبي يتعلق ببعضهم ويحبه، وخاصة من المشهورين منهم بالعزاء للإسلام، هل يقدح هذا في إيماني؟ أيش رأيكم؟ احتاج هذا جواب؟ اللهم لا حول ولا قوة، قولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه مصيبة والله يا أخوان، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العافية. هذا اللي جو كرموه في جدة وعظموه واستقبلوه وصار الجناح حقه بكذا، الجناح اللي سكن فيه غرفتين صار أجارها مدة طويلة غالي أغلى من بقية الفنادق، والله يكرمكم جسمه وأعطاهم بدلته وأعطاهم كل شيء، بعدين رمى جسمه شهادته عليها والعياذ بالله، وهو ابن الزنا معروف أنه ابن غير شرعي معروف في بلده. وبعد ذلك كان ذهب إلى إسرائيل ولبس قبعة اليهود ودخل إحاط المبكى فيبكي ويدعي كما يفعل اليهود. شوفوا هذا الدل الذي والعبرة، ونشرتها صحفنا والحمد لله، في عبرة أكثر من هذا؟ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وما تخفي صدورهم أكبر. هذا هؤلاء الكفار عظمناهم احترمناهم أعطيناهم كفار، ويعادوننا ويوالون أعداءنا علينا. وهذه الله تعالى أرانا إياها مرارا وتكرارا، يعني المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين، هذه الأمة تفتن كل يوم تقريبا في مصيبة في مكان من بلادها النائية، ولكن لا يستعظون ولا يعتبرون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ الطهارة، هل هناك فرق بين التوراة والنصارى في الأخذ بها؟ نعم، في أحكام الطهارة أيضا فرق بين اليهود والنصارى، لأن شريعة التوراة كان فيها تشدد في الطهارة، حتى أنه كان من شريعة بني إسرائيل أنه إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم يقصه بالمقص. فجاء النصارى وجاء بولس فحرم عليهم ذلك، يعني أحل لهم أن يصلي أحدهم النصراني يدخل الكنيسة وهو جنب وعليه نجاسة، يعني عينية أيضا كمثلا حدث وهذا القدر أكرمكم الله على في ثوبه وهو جنب ويعني يصلي مع النصارى، نسأل الله العفو والعافية، بين الإفراط وبين التفريط. وجعل الله تعالى لنا هذا الدين وسط الحمد لله، وملة سمحة حنيفية سهلة ميسرة ولله الحمد. يقول الأخ، من وضع ماله في البنك وأخذ عليه ربا واعتبر أن ذلك أمر لا غبار عليه، أعوذ بالله، فهل يقاس باليهود الذين خالفوا ما نص على تحريم الربا في التوراة؟ ما في شك، يعني إذا شاف أنه لا غبار عليه وأنه حلال ما يأخذه من البنك فهذا مثل ما يفعل اليهود، هذا كما فعل المشركون أيضا، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا يقول لك بيع ما في أو حلال ما في شيء، هذا أشد جرما يا إخواني من الذي يأكله ويعلم أنه حرام. من يرتكب الفاحشة ويعلم أنها حرام فإنه يعتبر مرتكب كبيرة، أما من يقول حلال ويرى أنه لا غبار عليها وما فيها شيء، إن كان الزنا وإن كان ربا وإن كان خمر وإن كان أي فساد أو رشوة، شوف أنه حلال مثل أي حلال يفعله، فهذا كفر، نسأل الله العفو والعافية. أرأيتم كيف الفرق بين الاستحلال وبين الفعل؟ فعل الذنب كبيرة أو ذنب، أما استحلاله فهذا كفر، يخرج الإنسان من دين الإسلام إذا كان عالما بتحريم وقامت عليه الحجة، إذا كان يجهل يعلم، يعني تقام عليه الحجة ويعلم، ما أظن يشك أحد من الناس، والله نحن خاصة ما يتعلق بالدنيا من أشطر الناس، أبدا ما يهمك يفرق بين البنك هذا والبنك هذا، ويفرق بين الشركة هذه وأسهم الشركة هذه، حتى الكبار اللي ما يقروا يتابعون الاسهم كل يوم في وسائل الاعلام ويعرفون، يعني الغشامه ما نخلي ما يعني نعتذر بها الا اذا تعلقت بالدين، لكن نقول لو وجد واحد فعلا جاهل، يعني جاء من البوادي ما يدري ومع باع الغنم كلها مثلا ولا شيء اول مره يجي وباعها وحطها في البنك وخذ فوائد ما يدري، يعني نقول هذا يعني معفو عنه حتى تقام عليه الحجه، لكن كل من يعلم ان هذا ربا ويعلم ان هذه البنوك ربا والكل يعلم ذلك ويصر عليه فنعوذ بالله، هذا قد حارب الله وأذن بحرب من الله ورسوله. أسئلة كثيرة جدا عن الربا، أنا بس أقصرت على هذا، وأينما أذهب أجد هذه الأسئلة دائما، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ، إذا كانت الكرة قد استحوذت على بعض الناس حتى يموت من أجلها، يموت من أجلها في الملعب أو غيره، أو يسب الأذان إذا قطع الكرة، فما حكم ذلك؟ نعوذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. يعني ما علم إلا من بعض التابعين. زرارة بن عوف رضي الله تعالى عنه من التابعين كان الإمام يصلي، فلما قرأ فإذا أو كان هو إماما كان هو إمام فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، فسقط فمات مثل هؤلاء. نعم يسقط لأنه يعني يسمع آية من العذاب من العذاب من الأهوال مما يلقى عند الله ما يستطيع يتحملها، لكن الذي يسقط ويموت من أجل كرة والعياذ بالله من أجل هذا الهراء من أجل هذا اللعب الفارغ فما لا يكون حكمه؟ يعني وصلت به العبودية إلى حد الموت من أجلها، فما في عبودية أكثر من هذا. وإذا كان يسب الأذان والعياذ بالله إذا قطع فحكمه معروف، حكم من يسب الأذان خارج عن دين الإسلام نسأل الله العفو والعافية. والإثم لا يقتصر عليه وحده، بل من تسبب في ذلك من تسبب وكان السبب في أن يسب الأذان فإنه يلحقه من الوزر ما يلحقه بقدر تسببه نسأل الله العافية. يعني هذه ما فيها بس أخي يقول قول علي رضي الله عنه عن عثمان رضي الله عنه أكلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني الذين قتلوا الذين تآمروا على عثمان تآمروا علي. فهذه مثل من أمثال العرب أنه كان فيه ثلاثة فيران أبيض وأسود ويعني بني أو ملون، فجاء كان يخافون من السبع أن يأكلهم الثلاثة، فاتفق الأسود والآخر الملون قال الأبيض هو السبب، كل ما نرعى في مكان يشوف السبع فإيش رأيك نتخلص منه يموت ونحن نسلب؟ قال طيب، فتخلص من الأبيض وأكله، وبعدين أكل الأوسط ثم أكل الأسود، لما جاء يأكل الأسود قال أكل يوم أكل الثور الأبيض. هذا مثل، يعني المصير واحد والنهاية واحدة. لا يقول فلان خذوا معهم قال هذا من الدعاء حتى لو سجنوه ولا ضربوه ولا أذوه ولا ظلموه ولا افتروا عليه ما يهم أنا بعيد بريء، لا، يوم أن يؤذى أحد فأنت ستؤذى، يوم أن يحتل بلد من بلاد المسلمين بلادك ستحتل، يوم أن يتعرض أي داعية لأذى فأنت ستؤذى مثله، وهكذا. هذا مثل. فعلي رضي الله تعالى عنه لما تآمروا عليه وقتلوه ضربوه في السيف قال قتلت يوم قتل عثمان وقتلت يوم أكل الثور الأبيض، يعني هم الذين قتلوا عثمان قتلوني، والمؤامرة واحدة. وهذا مثل من الأمثال. نعم أخي يقول يوجد معنا في هذا المسجد بعض الملتزمين في المسجد، لا أدري هذا اللي كتب الأخ، الذين يوجد لديهم عمال نصارى كفار نصارى أو يعني هندوس حتى يهودي لكن ما ندري قد أو لا ندري عنهم، المهم نصارى هندوس يعني عباد أبقار عباد النيران من الصين من كوريا من تايلاند من الفلبين من أي دين كائنا من كان، المهم ليس مسلم. يقول لم يفسروهم بحجة أنهم يعملون أفضل من المسلمين، هذا اللي قلناه قبل قليل. يقول وهم عمال مزرعة فقط، مزرعة يعني يفضل الأخ الزراعة يعني إيش بيسوي فيها؟ ما هي الصناعة تقول ينتج أكثر، يعني الأرض هي الأرض والثمرة هي الثمرة لكن يرعاها. يقول الأخ نختم بهذا السؤال، لقد قلت أن من فضل بعض الكفار على المسلمين في بعض النواحي فقد كفر إن كان معتقدا بقلبه ذلك، ولكن قد يتبع بعض العامة لقول ذلك بسبب تقصير بعض الشباب من يفترض فيهم الالتزام في تلك الناحية، فما هي نصيحتك لهؤلاء الشباب في حثهم على الإبداع في العمل، وهل هم مشاركون في إثم أولئك؟ نعم جزاك الله خير الأخ، يعني اختصرنا ولا بس نوضح، يعني نحن المسلمين لما انحرفنا عن ديننا وقصرنا أصبحت الخيانة والرشوة والإخلال بالعمل والإهمال من طباعنا معروفة فعلا وصارت طبيعة فينا، ما هو العيب من ديننا ولا هو العيب لأن اسمنا المسلمين، لا، العيب لأننا خالفنا الإسلام وخالفنا حقيقة عمل المسلمين، تعرضنا ديننا للسفك أصبح مسلم أو كافر يقول المسلم الإسلام كذا، ليش؟ لأن المسلمين يفعلون كذا، حتى بعض المسلمين صار يقول لك وعد إنجليزي ما نبغى وعد المسلمين نعوذ بالله مثلا، أو يقول لك مثلا هذا لا تجيب العمال من المسلمين لأن شغلهم أفضل، أو كما ذكر الأخ وكما هو معروف. نقول إذا الواجب علينا سواء بالنسبة للكفار أن نقول نحن المسلمين على الإخلاص والجد والاجتهاد والعمل والنظام، وبالنسبة أيضا للشباب المتمسك بالدين ينبغي أن يكون ويجب أن يكون خيرا وأفضل ممن لا يلتزم ولا يتمسك في أمانته وعمله وإخلاصه واجتهاده، وإلا إذا رأى الناس أن العاصي والفاجر يؤدي العمل أحسن من المتمسك الملتحي المصلي فإنه سيعرض نفسه لمثل هذه القضية ويقول لا تخلي هذولا. بعض الناس لا تزوج بنتك ولا تتعامل مع المطاوعة مثلا او مع اهل الدين كذا. والله بعض مع اهل الدين نعوذ بالله. ليش؟ قال والله اشد الناس وكذا وكذا. كل واحد عادي يعني فاجر، لكن ما تقدر يقول فاجر، يقول عادي. لا احسن، هل هذا صحيح؟ لا شك ان اذا نحن تسببنا في ذلك باخلاقنا او بمعاملتنا اننا يلحقنا شيء من الاثم. نسال الله العفو والعافيه. هذا في الختام، اسال الله لي ولكم واخواننا المسلمين جميعا العفو والعافيه والمغفره والتوبه والسلامه من جميع الذنوب، انه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.